هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج نهجه إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش هذه الأيام أحداثا جساما، والأيام حبلى بالأحداث، فإننا نرى في هذه الأحداث أن الأمر قد صار بالجد وليس باللعب. إننا نرى أرواحا تزهق، ونرى من يصاب بالإصابات البالغة، ونرى أن نعمة الأمن تسحب من تحت أرجلنا، ونرى اقتصادنا ينهار تحت مطارق الأحداث. في يومين اثنين من الأحداث خسارة تقدر ب12 مليار دولار، فإذا كان الأمر قد وصل إلى هذا فإنه يلزم من كل مسلم أن يكون متبصرا بما ينبغي عمله وما يلزمه، وأين سيرفع قدمه وأين سيضعها، وأين وأين الراية التي يشرفه دنيا وأخرى أن يقف تحتها؟ وهذا الأمر من غير المستطاع أبدا أن يصل إليه المسلم إلا حينما يحكم كتاب الله عز وجل فيما اختلف فيه الناس تصديقا وإعمالا بقوله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا نظرنا من هذا المنظار يوشك أهل الاختلاف أن يصلوا إلى كلمة سواء. أما إذا قلنا القرآن والسنة فقالوا العلمانية، قالوا الشيوعية، قالوا الرأسمالية، قالوا الوطنية، قالوا القومية، فإننا لن نصل أبدا إلى كلمة سواء أبدا. إن الرد إلى الكتاب والسنة هو الشيء الوحيد الذي يخرج الأمة من اختلافها، لأنه المهيمن الذي به الفرق بين المختلفين. فإن كان أحد الطرفين ظالما فينبغي أن يوصف بالظلم ويوسم به، ثم يؤمر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يراجع الحق وأن يفارق الظلم. وما عدا ذلك فلن يهتدي الناس أبدا إلى سواء السبيل. فنظرنا إلى شعارهم فوجدناهم يقولون جمعة الغضب، فإذا في الكتاب والسنة بأن هذه الجمعة يوم مبارك فيه شعيرة هذه هي التي نؤديها، فإذا هي طيبة مباركة يوم عظيم ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فإذا نعتناها وصفناها بالغضب فهذا فأل غير حسن. وكما يقولون الخطاب يظهر من عنوانه. ثم نظرنا إلى الغضب فوجدنا الأمر النبوي لمن جاء يستنصحه عليه الصلاة والسلام ويطلب الوصية منه، وهو يقول: أوصني يا رسول الله. فقال له: لا تطر. فقال: أوصني، عاوز زيادة. قال: لا تطر. المرة الثالثة: أوصني. قال: لا تطر. وهذا رجل واحد مهما بلغ غضبه وترتب على هذا الغضب من الفساد فإنه لا يقارن قطعا بما نسمع ونرى من هذه الآلاف المؤلفة التي لا زمام لها ولا خطاب ولا كبير يشار إليه بالبنان. فحدث ولا حرج عما يحدث من الشر والفساد إذا تملك الغضب هذه الجماهير الغفيرة. وإذا نظرنا إلى المحتوى سنجد أن هؤلاء الذين يخرجون إلى الشوارع والطرقات شباب فتوة وصحة، أكثرهم انتهى من دراسته والبعض الآخر على مشارف الانتهاء. هم يتهمون المجتمع بأنهم لا يجدون أعمالا وأنهم عاطلون عن العمل ولا يجدون وظائف تليق بما حصلوه من العلوم، وأنه قد وقع عليهم من الظلم الشديد ما وقع الذي فاق احتمالهم، فلم يجدوا شيئا يدفع عنهم ويسمع صوتهم إلا أن يخرجوا إلى الشوارع. ثم هم يطالبون بالإصلاح والتغيير، ونحن مع ذلك ولا شك، فإن كلمة الإصلاح كلمة عظيمة والتغيير مطلوب، وقد قال الله جل في علاه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والإصلاح وعنوان كل خير، لأن الله عز وجل قال: والصلح خير. ولكن كل شيء له سبيل يوصل إلى المطلوب، فإن سرنا في السبيل الصحيح وصلنا إلى ما نرجو، وإن تنكبنا الصراط وأخذنا بغير الطريق فلن نزداد إلا تعبا وعناء وشقاء على شقائنا. لا نقر أبدا الظلم ولا نرضى بالضيم، ولكن لا بد من السبيل الصحيح للإصلاح والتغيير. وكلمة الإصلاح هذه من الكلمات الرنانة ذات البريق التي تلوكها الألسن، لا سيما في مثل هذه الأجواء. كل من هب ودرج لك الإصلاح والتغيير، التغيير والإصلاح. وفلان رجل مصلح، وفلان مواطن صالح، وهذا حزب الإصلاح. فإذا دققت إلى محتوى هذه الشعارات ومن يرفعونها وماذا عندهم، لا تجد شيئا يرد البصر، لا تجد إلا كدعاوى أهل النفاق الذين نبذهم الله سبحانه وتعالى ونعتهم ووصفهم بأنهم يزعمون أنهم أهل الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لكان أهل النفاق هم الذين يصلحون الأرض، فقل على الدنيا السلام والآخرة كذلك، لأن لا لهم نصيب في الدنيا ولا ميزان فضل في الآخرة، خابوا وخسروا دنيا وأخرى. لكن الإصلاح كلمة عظيمة بها يتحقق الخير وينطفئ الشر، قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإذا أحببنا أن نوغل شيئا في بيان هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإصلاح، سيتبين لنا بعد ما بين المشرقين. من يرفعون هذا الشعار وبين ما يلزم ليتحقق هذا الشعار؟ فالإصلاح هو ضد الإفساد، وهو من الكلمات الجامعات في الكتاب والسنة. النهاردة وأنا بحضر الخطبة ضربت كلمة الإصلاح على الكمبيوتر في الموسوعة الشاملة، طلع 15485 نتيجة لهذه الكلمة. إذن هو كلمة دائرة عظيمة في الكتاب والسنة، تكررت في القرآن كثيرا وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فخليق بنا يا عباد الله أن نعرف ماهية هذه الكلمة. والمؤمن كيس فطن، إذا التزم حكم الشرعي فسيتبين من يريد الإصلاح لهذا البلد المستهدف ومن يريد الفساد. إذا كان حكم الله هو القاهر على عباده فسنسلك طريق شعيب والنبيين من قبله ومن بعده، وإن كان طريق الفراعنة فقد قال كبيرهم: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ونحن كأهل الإسلام لا غنى لنا عن ديننا أبدا، ندور معه حيث دار، فمن أراد نصرة الشرع نصرناه بكل ما نستطيع، ومن أراد أن ينكس راية الشرع خذلناه وأغضناه من قلوبنا، وحلنا بينه وبين ذلك بما استطعنا بدمائنا وأرواحنا وأولادنا وأموالنا. فهناك أسس ينبغي أن نعرفها جميعا ليصبح الفرد ويصبح المجتمع. إن من هذه الأصول العظيمة لصلاح الفرد المسلم أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا يقلب حياته رأسا على عقبها، ويعيش لهذه الكلمة العظيمة كلمة النجاة، كلمة التوحيد، يحقق الإيمان. وما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتش في نفسك يا عبد الله، هل حققت الإيمان بربك حقا؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله،
هل قدمت محبة ربك ومولاك على كل محبة؟ هل خفت من ربك عز وجل أعظم من خوفك من كل أحد؟ هل كنت صادقا في هذه الكلمة؟ هل كنت راجيا لها متوكلا موقنا صادقا عالما بهذا الإيمان؟ إن كنت كذلك فاسعد يا عبد الله وحق لك السعادة، لأن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأخرى. في الدنيا مهما أصابهم من البلاء قلوبهم موصولة بالله عز وجل، يمرض يظلم يقهر تحل به الكوارث والمصائب، فلا يزعزع ذلك إيمان هذا العبد. وفي الأخرى يتقبل التهاني والبشريات: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلا صلاح إلا بالإيمان، وما دب الفساد ونقر في مجتمعاتنا إلا بتضييع عقيدة التوحيد وإهمال أركان الإيمان. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وهل يرجى صلاح للدين من غير إيمان يا عباد الله؟ لا يرجى أبدا. فهذا هو الأصل والأساس للإصلاح والصلاح. من غير الإيمان نعيش حياة البهاء، نعاشر النساء كما تعاشر البهائم بعضها بعض، نأكل كأكل الأنعام، نتمتع كتمتع البهاء. أحكم الحاكمين هو الذي نعت الكفار بذلك، فقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. كل ما يخص الدين ويغير عليه الغائرون ويتعرض له الجاهلون فالناس لا يحركون ساكنا. 23 سنة في تونس لا يرفع أذان في وسيلة إعلام رسمية، والناس عاد أول ما بدأ يخش على دنياهم قال لك: لا، كل الناس رجالة وحنبقوا في الشوارع، حتى انتهى الأمر إلى ما ترمى. يعني إذا لا نقوم ولا نرضى إلا لدنيا ولا نسخط إلا لدنيا، من فين مساحة الدين عندنا؟ هذا هو المرض الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذه ستكون أعظم الآفات في أمة الإسلام. في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هيهجموا عليكم كده يا أهل الإسلام، زي ما يكون في طعام موضوع وكله جاي عاوز يخطف وياخد أكبر قدر. فقال الصحابة مستغربين جدا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا. إيه اللي حصل؟ إزاي الناس دي يجرؤوا علينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه نصر بالروح بمسيرة شهر. كان لما يسمع الكفرة إن الرسول بيجهز الجيش قبل شهر من وصوله يدب الرعب في قلوبه. بل إيه المهانة اللي هتحصل في آخر الزمان لأهل الإسلام؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ربع سكان الكرة الأرضية، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الرغوة اللي ماشي على الميه دي هش لازم، هش لازم خالص، ولا نفع فيه. ولا يمسكن الله ان ينزع مهابتكم من قلوب اعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه آفة الناس. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. والأمر الثاني في سبيل الإصلاح للفرد المسلم أن يكون قائما بما افترضه الله عليه، منتهيا عما حرمه عنه. بيخرجوا في المظاهرات دول، مين منهم مواظب على الصلاة؟ من منهم مؤذن للزكاة؟ من منهم يصوم رمضان؟ من منهم إن كان مستطيعا حج إلى بيت الله الحرام؟ من منهم بار بوالديه؟ من منهم محسن للجوار؟ من منهم يتحرى الأكل من الحلال؟ من منهم إذا تزوج طلق، تزوج على الكتاب والسنة، وإذا طلق طلق على الكتاب والسنة؟ من منهم يصدق في الحديث ويؤدي الأمانة ويوفي بالعهد؟ وعدد ما شئت يا عبد الله، عدد ما شئت. فلا بد للإصلاح والصلاح من القيام بشعائر الدين. فلا يتصور أن يكون عبد صالح أبدا وهو لا يصلي، مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهل يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه؟ يعني أنت اللي ما بتصليش عاوز الإصلاح لهذا المجتمع، وأنت في نفسك تحتاج إلى من يصلحك. نحن عظيم، خلط للأشياء، خلط للأشياء. فلا بد إذا أردنا الصلاح بعد الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك والتنديد أن نأخذ جميعا بأركان هذا الدين العظيم، وأن نشيد من شعائره، وأن نرفع من مناراته، وأن نعتز بانتسابنا لهذا الدين العظيم. ثم كذلك لا يحل لمسلم أبدا يستطيع أن يتعلم دينه ثم هو لا يفعل. لماذا تقتل وقتك أمام الشاشات وسائل الإعلام وتضيع عمرك وأنت لا تحفظ شيئا من كتاب الله ولا تعرف شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى الأمور من المعلوم من الدين بالضرورة ممكن ما تعرفهاش. فإذا فعلنا ذلك أعاننا الله سبحانه وتعالى ونور بصائرنا. وإذا جاءت الفتن وأصلت برأسها نفعك هذا العلم يا عبد الله، وبصرك بما ينبغي لك أن تفعل وألا تفعل، لأن العلم هو الضوء. ونشايف الأيام اللي جاية دي ربنا يستر، ظلمات بعضها فوق بعض، فلن ينجو إلا صاحب العلم أو من يلوذ بصاحب العلم. ولطالما بحت أصواتنا وأصوات الدعاء ألا يصل الأمر إلى همج الرعاع، وألا يصل إلى هؤلاء العامة الدهماء، فإنهم إذا نزلوا للشوارع يصعب جدا السيطرة عليهم. لكن لو الحوار مع العقلاء مع العلماء مع الفضلاء مشاكل بتتحل ويحلون من ورائهم. فلذلك يا عباد الله لابد من العلم. وانظر، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فتن حينما لا يتبصر ما فيها إلا أهل العلم. وكانوا يقولون إذا جاءت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن خلاص وقعت، لكن وهي جالسة كده أهل العلم بما آتاهم الله من نور البصيرة يعرفون أن هذه فتنة إن تركها الناس أكلت الأخضر واليابس. نسأل الله العافية والسلام. ثم بعد ذلك عباد الله لابد من إصلاح البيوت وإصلاح دور التعليم وإصلاح الاقتصاد وإصلاح السياسة وإصلاح شؤون الدين والدنيا على السواء، حتى نهيئ البيئة الصالحة والمخزن الصالح لشبابنا هذا الذي أصبح لا يلوي على شيء. خلاص مش لاقي يأكل، مش لاقي يشرب، مش لاقي يتمتع، يخرج وخلاص، وتخرب برضه في النار. أليس السودان أمامنا عبرة ومثال؟ أما يؤمنكم يا عباد الله أن يفعل ببلدنا مثل ما فعل بالسودان؟ إن الأعداء يتربصون بنا وبديارنا ويعلمون أن مصر هي قلب عالم الإسلام جميعا. فإذا صرع هذا البلد انتشر صلاحه إلى ما حوله، وإذا فسد هذا البلد نشر الفساد فيما حوله. والتاريخ ينبئنا ويحدثنا عن ذلك كرات ومرات. وأما أسس إصلاح المجتمع فهي نفسها سواء بسواء أسس إصلاح الفرد، ولكن هناك التزامات على المجتمع. من هذه الالتزامات تحكيم شريعة الإسلام. فإننا إذا رددنا الأمر إلى الله عز وجل وإلى شرعه أرحنا واسترحنا، لأن الله عز وجل قال فمن اتبع هداي
فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مهما حاولنا أن نجمع الناس على غير الإسلام فلن نفلح أبدا في تماسك هذا المجتمع وفي سعادته وفي ريادته ورفعته. لا يعدنا إلا الإسلام، كما قال عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. ثم من أصول الإصلاح إقامة العدل بين الناس وإشاعة القسط بينهم، فإن العدل هو أساس الملك. والظلم إذا فشى بين قوم كان عاقبتهم إلى الخيبة والخسران، لأنه ظلمات يوم القيامة. فإن المجتمع إذا مال مع الأغنياء على الفقراء هلكوا جميعا، وإذا ملنا مع الأقوياء وذوي النفوذ على حساب الضعفاء كان هذا إيذان بالهلاك. فلا بد أن يعلم كل إنسان في هذا المجتمع أنه ليس فوق شرع الله عز وجل، وأنه إن ارتكب جرما فسيقتص منه القصاص العادل. وما أروع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سرقت امرأة شريفة مخزومية من الأصول العريقة في قريش، فاهتم الناس بشأنها وقالوا: من يجترئ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ حتى لو هندفع لها أد اللي سرقته مئات المرات ألوف المرات، بس ما يصحش إن امرأة مخزومية شريفة تتقطع إيدها في السرق. فقال: ومن يجترئ على ذلك إلا أسامة. الحب بن الحب رضي الله عنه عن أبيه أسامة بن زيد، فذهب أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر فاختطب الناس عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، أي وأيمان الله، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. أي لو أي إنسان مهما كان منصبه ونفوذه علم أنه إن ارتكب جرما سيتساوى مع الضعفاء إذا فعلوه لن يفعله، وإن فعله ما الجزاء. ولذلك الذين دركوا من فقهاء الإسلام حضارات الأمم والدول ونظروا في أسباب قيام الحضارات وأسباب زوالها خرجوا لنا بحكمة عظيمة فقالوا:
إن دولة الظلم تفنى ولو كانت مسلمة، ودولة العدل تبقى ولو كانت كافرة. أيوه، هم كفار بس بيقيموا العدل، خلاص الدول بتاعتهم تمضي وتقوم، واحنا مسلمين وبننظم، وفلان فوق القانون، وفلان قد القانون، خلاص ستفنى هذه الدول وتزول هذه الحضارات. وما حدث في امريكا منا ببعيد قبل ذلك، امرأة فتاة ليل، يعني دي شغلتها ومهنتها، جرجرت رئيس الدولة وحطت راسه في الطين وخلته عبرة في وسائل الإعلام لكل معتد، لأنهم يقيمون هذه القيمة فيما بينهم، وإن كانوا ليس يؤمنون بالله عز وجل ولا يوحدونه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، كذلك من أسباب وأسس صلاح المجتمعات نشر المحبة بين الناس ورفع النزاعات فيما بينهم، فإن التحابب والتآلف هو أصل اجتماع المجتمعات، وإذا انتشرت البغضاء بين فئات المجتمع وكثرت النزاعات وقل من يسعون إلى الإصلاح وإشاعة الألفة بين الناس، ذهب هذا المجتمع، وإن بقي عاش بعلل مهلكة. فلذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سوء ذات البين، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا ساءت العلاقات فيما بيننا، وأكل منا القوي الضعيف والغني الفقير، فإن هذا إيذان بزوال دين الناس ومن ثم دنياهم. والشيطان لا يهدأ أبدا في أن يحرش بين عباد الله وأن يؤذ هذا على هذا ليفسد العلاقة بين الناس ويرفع الأخوة والمحبة فيما بينهم. قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا يكفيه بعد أن عجز أن يجعل الناس كفارا بعد إيمانهم. رضي منا الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، وأن ينشر الفتن، وأن يجعل المجتمعات الآمنة خرابا ويبابا كما نرى. فلذلك لابد أن نشيع المحبة بين أفراد المجتمع، وأن نرفع الظلم عن المظلومين، وأن نسعى بكل جهد وممكن ومستطاع أن ننزع فتيل النزاع بين المتنازعين. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري: لما اقتتل أهل قباء، دول ناس صحابة، العيال شكلوا مع بعض وقعوا فيها الكبار حتى تراموا بالحجارة، زقلوا بعض بالطول، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قوموا لنصلح بينهم، لنصلح بينهم. لكن احنا مش لاقيين الفئة الآن التي تصلح بين المتنازعين، نريد طائفة من العقلاء ينزلون فيسمعون كلام هؤلاء الذين هم كالثيران الهائجة، ومطالبهم وما كان ممكنا منها ومستطاعا مشروعا، فلا ضير علينا أن نلبيها، وما كان مخالفا لشرع الله أو نعجز عنه فإنه لا تكليف بما لا يطاق. وهكذا يا عباد الله، لا زالت هناك أسس كثيرة للإصلاح، ولا سيما أنه ينبغي علينا أن نعلم جميعا كمسلمين حرمة الدماء، وأنها أول ما يقضى به يوم القيامة بين الخلق. فليحذر امرؤ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضيق على نفسه، وأن يذهب دينه حينما يستحل دم أخاه لكونه مخالفا له أو منابذا له، وأيما كان الأمر فهذا لا يجوز لمسلم أبدا. ولنا العبرة في ابني آدم كيف قتل أحدهما الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد دما حراما. وقال ابن عمر: وقد نظر يوما إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن والله لذهاب دم امرئ مسلم أعظم حرمة عند الله من حرمتك عليه. فحذاري أيها المسلم، أيا كان موقعك، أن تجترئ على الدم المعصوم إلا بحقه، وحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، هذا هو الذي يحل دمه. يقتل النفس يقتل قصاص خلاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والسيب الزاني أي الذي تزوج وأحصن، لو زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. والثالث المرتد عن دين الإسلام الذي رضي بالكفر بعد الإسلام، لا خلا ذلك لا يحل ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. ونصيحة لأهل بلدتي ولسائر من يبلغه صوتي، أن هذه فتن، وأن المسلم مطلوب منه أن ينأى بنفسه عنها، ولا سيما ومن يقودها غواء لا تستطيع أن تكلم أحدهم أو أن تبحث
بحث معه أمرا على مقتضى الشرع أو حتى العقل. وإذا فات شيء من دنيانا فيقيننا أن هناك يوم بعث وعند الله تجتمع الخصوم، فما فاتنا من أمر كان لنا أو وقع من ظلم علينا ولم نقتص منه في الدنيا فعند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى يجتمع القاتل وقاتله، القتيل وقاتله، والظالم والمظلوم، فيقام القصاص الحق والقسط والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كلمة أخيرة أقولها قبل أن أغادر هذا المكان، أن المسلم ما ينبغي له أن يكون إمعة ولا أن يقلد تقليد القرود، وأن ما حدث في تونس ليس بسبيل شرعي صحيح للتغيير، وأن هذا الذي حدث ما ينبغي لنا أن نسلك سبيله إن رجعنا ومخالفين إلى حكم الإسلام. من قال بأن الإنسان يحلق نفسه؟ يقتل نفسه لماذا؟ لماذا؟ هو لو مات جوعا كان معذورا عند الله، أما أن يحرق نفسه فهذا أحد رجلين، إما أنه أيس من رحمة الله فهذا ليس بمسلم خرج من ملة الإسلام، وإما أنه فعل ذلك معصية فقد ارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر ربما تحبسه عن الجنة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. استعجل ليه؟ استعجل ليه؟ فهذا الذي تلوكه وسائل الإعلام وتجربة تونس تجربة رائدة لكل الشعوب الإسلامية والعربية، هذا والله لا يقوله إلا أعداؤنا الذين يريدون أن نخرب ديارنا بأيدينا. فأين الإيمان وأين العقل وأين وسائل التغيير التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها؟ وطائفة الشباب أول من أحذرهم، أنت لا تملك إلا حياة واحدة، فإن بذلتها لله عز وجل عشت سعيدا ومت كريما ووجدت ثوابا عظيما عند ربك ومولاك، كما قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله: من يعمل لدينه سيتعب كثيرا ولكنه سيعيش كبيرا ويموت كبيرا، فإن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. كل ما بتمتد بك الحياة وتعمل أعمال صالحات كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعلي لك في المراتب، فإن الحياة في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. فكيف أيها الشاب إذا أهلكت نفسك فيما يضرك ولا ينفعك ولا يعود عليك بخير ولا على أهلك ولا على مجتمعك، وتعرض دينك من قبل ومن بعد للخطر أسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الكربة وسائر الكرب عن بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. وإن أردت بعبادك فتنة فاخبطنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ علينا ديننا يا رب العالمين الذي هو عصمة أمرنا. اللهم صن علينا أعرابنا، اللهم اهدي لنا أولادنا واهدي لنا نساءنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه يا رب العالمين إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام بشر فاجعل شره عليه واجعل كيده في نحره حتى ينحر نفسه بيده. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا من شرف خدمة دينك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شرف خدمة دينك يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.